أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس عقائد الإمامية. الكلام متواصل في مباحث عقيدتنا في التوحيد والمطالب المرتبطة بهذا الموضوع. كان آخر ما تحدثنا عنه التوحيد في العبادة، وأيضا يسمى التوحيد بالطاعة أو الإطاعة كما بيناه في الدرس السابق. وانتهينا بحمد الله سبحانه وتعالى من بيان المعنى المراد به ومقومات توحيد العبادة أو توحيد الطاعة، وأيضا ذكرنا الإشكال الأول الذي يمكن أن يرد على هذا الموضوع، ودفعناه بحمد الله سبحانه وتعالى بما تقرر من أدلة وبيان. نأتي اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى الإشكالين الثاني والثالث. بينا أن هذا التوحيد، توحيد العبادة، له مقومات ثلاثة. المقوم الأول أن يعتقد الإنسان بوجوب الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. المقوم الثاني أن هذا الخضوع وهذا التذلل ناشئ من عقيدة عند العبد بأن هذا المخضوع له والمتذلل له هو خالقه ورازقه وبارئه ومدبر أمره. هذا اثنين. ثالثا، أن هذا المخضوع له والمتذلل له وهو الخالق البارئ المصور الجبار المتكبر إلى آخر أسمائه الحسنى، تبارك وتعالى وتقدست أسماؤه، يجب أن يطاع، يجب أن لا يعصى، فيأتمر. يعني أعتقد هكذا، لازم أعتقد هكذا حتى أكون موحد في العباد، لازم أعتقد بأنني يجب أن أطيعه فيما يأمر وينهى، وأنقاد لأوامره ونواهيه، حتى من أجل العبادة عمليا. من أجل أريد أصلي والنفس تقول لي ليش تصلي، أقولها هذا مخضوع له الباري، هو الخالق، هو الرازق، هو، وعقيدتي أنه يستحق الطاعة، يستحق العبادة، فاتركيني مع ربي. أي النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. هي النفس، ايش قد عندنا ناس ما تصلي، ايش قد عندنا شباب ما يصومون، منين جاي هذا؟ جاي من عدم معرفته بتوحيد العبادة. وان كان وحد الذات نظريا، لكن عمليا ما وحد الذات، ما وحد الله سبحانه وتعالى. بالتالي يجي السؤال، اذا كانت الطاعة لله تبارك وتعالى واجبة ويجب توحيده، توحيد يعني انه الوحيد المؤهل للعبادة والطاعة، يأتي هذا الإشكال، ما تقولون في طاعة النبي، في طاعة الإمام، في طاعة العلماء؟ انتم اتباع اهل البيت، انتم الرافضة، انتم الشيعة، تطيعون رسول الله، تعتقدون بوجوب طاعة رسول الله، وتعتقدون بوجوب طاعة الإمام المعصوم، شوفوا، وتعتبرونه أن له منزلة ومقام النبي صلى الله عليه وآله في مجال الطاعة، وتعتقدون بوجوب طاعة العلماء، كل حسب مرجع تقليده، كل واحد بيكم يقول مرجع تقليدي يجب أن أطيع فيما يقول. زين، هذا مو شرك من عندكم بالله سبحانه وتعالى؟ تقولون توحيد، توحيد الطاعة، ومن تجون ما شاء الله مخلي لكم أكثر من مطاع ومطاع، الله مطاع، رسوله مطاع، الإمام مطاع، العلماء مطاعون، وهكذا حدث ولا حرج. وين التوحيد اللي موجود في عبادتكم وطاعتكم أيها الروافض أيها الشيعة؟ الجواب بدءا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نطيعه لابد أن نطيعه من حيث يريد لا من حيث نريد نحن، من حيث يريد لا من حيث نريد نحن. وبالتالي النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا وأمرنا بأن نطيع أصنافاً من خلقه. فمثلاً يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. هذا أمر إلهي لو مو أمر إلهي؟ الله يأمرني بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويأمرني بطاعة أولي الأمر. في عقيدتي أولي الأمر هم الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم. إذا صار الله يأمر بطاعتهم، طاعتهم واجبة صارت لو مو واجبة؟ طاعتهم طاعة لله لو مو طاعة لله؟ ولذلك يقول تبارك وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. أنا من أطيع النبي لمن أطعت؟ أطعت الأمر الإلهي. آدم على نبينا، حتى تتقرب الفكرة، آدم على نبينا وعليه السلام، نحن نعلم أن السجود لله سبحانه وتعالى فقط ولا يجوز لغيره. عندما أمر الله الملائكة بأن يسجدوا لآدم، أكو واحد احتج غير إبليس؟ كل الملائكة شنو يقول عنهم القرآن؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، مع أن السجود لله فقط، لا يجوز السجود لغير الله، يحرم السجود لغير الله. لكن بما أن الله هو الآمر بالسجود، إحنا ما أن غير الطاعة. القضية هنا نفس الشيء، إذا تشكل على طاعة النبي، إذا تشكل على طاعة المعصوم الإمام المعصوم، أنت تكون كإبليس. إبليس هم قال له إلهي ما يصير، أنا شنو أسجد؟ أسجد لبشر؟ يعني شنو؟ يعني أنا أسجد بس لله، بس للي خلقني. قال أنت مو بكيفك، أنا أمرتك، فاخرج منها فإنك رجيم، اطلع، ما إلك بعد كرامة عندي، أنت ما تشتغل بكيفك، أنت تطيعني من حيث أريد لا من حيث تريد. شلون أنا أريد طيعني، أما شلون أنت تريد ما له علاقة بك. أنا قضية نفس الشيء هنا أخواني، أي واحد ينكر أو يشكل على طاعة النبي أو طاعة الإمام المعصوم أو طاعة من يأمر الإمام المعصوم بطاعته كالعلماء، فهذا كأنما إشكاله نظير إشكال إبليس على السجود لآدم عليه السلام، على أنه نحن لا نعتقد فقط بوجوب طاعة النبي أو طاعة الإمام المعصوم أو طاعة العلماء، بل بعض الناس العوام نعتقد بوجوب طاعتهم. شنو رأيك؟ مثلا طاعة الولد للوالدين واجبة ولا مو واجبة؟ واجبة. طاعة الزوجة لزوجها واجبة أم ليست بواجبة؟ مع ذولا ناس عوام، ترى والدي ناس عوام، الزوجة زوجها عامي من العوام، لا نبي لا إمام لا عالم من العلماء، قد يكون إنسان مثلي، إنسان كاسب بسيط، مع ذلك يجب عليها الطاعة لو ما يجب عليها الطاعة؟ طاعة العبد، العبد المملوك يعني، لسيده واجبة عليه لو مو واجبة؟ طاعة الأمة لمولاها واجبة لو مو، مع أنه ناس عوام، دولة ناس عوام. شنو الضابطة اللي ننطلق من عندها إخواني أخواتي بارك الله فيكم؟ الضابطة اللي ننطلق من عندها حديث للإمام الباقر عليه السلام، وتقريبا نفس الحديث مروي عن الإمام الرضا عليه السلام باختلاف يسير في الألفاظ. أنا أقرأ الحديثين الله يبارك فيكم، ولعله أيضا الحديث عن الإمام الجواد عليه السلام، لأنه احنا عندنا لقب أبو جعفر يطلق على الإمام الباقر يطلق على الإمام الجواد عليه السلام. خلي نشوف احنا اللي يهمنا الحديث الآن سواء كان عن الباقر عليه السلام أو عن الجواد عليه السلام، وعندنا نفس الحديث بألفاظ مختلفة عن الإمام الرضا. أيضا أقرأ ذاك الحديث الثاني إن شاء الله بعد هذا. الحديث يقول عليه السلام: من أصغى إلى ناطقين فقد عبده. شوفوا منين ننطلق إحنا، منطلقنا إلى الاعتقاد بوجوب طاعة النبي وطاعة الإمام وطاعة الوالدين وطاعة العلماء وطاعة الزوجة لزوجها وطاعة العبد لمولاه وطاعة الأم لمولاها. ينطلق منين؟ أولا أن الله أمرنا بذلك، ثانيا كيف نخرج هذه الطاعة، يعني بأي وجه نخرجها، يعني شلون نقدر نتقبلها. الله أمرنا ما يخالف، شلون نقدر نتقبلها؟ نقول من خلال هذا الحديث. هذا الحديث يبين معنى الآية: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يبين معنى الآية شلون صار ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. التفتوا، يقول عليه السلام: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق يؤدي عن الله عز وجل فقد عبد الله، وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان. بعدين أبين شنو مقصد الإمام. خلنا ننتقل إلى حديث الإمام الرضا عليه السلام في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق جزء الأول صفحة 272. يقول عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال، يعني ينقل عن جد رسول الله، حديث طبعا طويل نأخذ منه بس موضع الشاهد، ها ولا حديث الإمام طويل مع ابن أبي محمود. يقول له: يا ابن أبي محمود، لقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس. حاصل هذا الحديث إخواني أخواتي بارك الله فيكم أن هؤلاء الذين يجب علينا طاعتهم كالأنبياء والأئمة والعلماء والوالدين والزوج والمولى، ذولا إذا كانوا يأمروننا بأشياء الله يريدها ويرضى بها فطاعتهم طاعة لله، طاعتهم طاعة لله وعبادة لله سبحانه وتعالى. فلو أن والدي قال لي صلي، ليش ما تصلي؟ قوم صلي. أنا هذا من أصلي الوالدي يوم اللي دعاني والدي إلى الصلاة دعاني إلى الله، لأن الله قبل قال لي صلي. وهكذا في العلماء، في الأئمة، في الأنبياء، وكذلك هؤلاء لهم حقوق. إذا كان الله فرض على الأمة حقوقا لهم، فرض احترام العلماء والاستماع إلى كلامهم، احترام الأنبياء والاستماع إلى كلامهم، احترام الوالدين والاستماع إلى كلامهم، احترام الأئمة والاستماع إلى كلامهم، احترام الزوجة لزوجها واستماعها إلى كلامه وامتثالها لأوامره، مثلا يقولها لا تطلعين من البيت ما تطلع، لا تدخلين فلانة إلى البيت ما تدخلها، لا تنطين شيء من البيت، وكثيرة هي الأمور التي بين الزوج وزوجته. هذين حقوق الله انطاهن للزوج، الرجال قوامون على النساء، فرضهن للزوج، فرضهن على الزوجة للزوج. بالتالي لما تطيع زوجها بهن هي بالواقع أطاعت منه، أطاعت الله سبحانه وتعالى، امتثلت أمر الله عز وجل. هذه قضية لا تحتاج إلى كلام، وكلنا نعرف حادثة المرأة التي أمرها زوجها بأن لا تخرج من بيته في غيبته، وكان في عصر النبي وكان أبوها مريض، رادت تروح العيادة وزوجها ما موجود، استأذنت النبي، النبي نهاها، قالها زوجك نهاش خلاص تبقين. تمرض، اشتد حال أبوها ما قدرت تروح، نهاها النبي. توفى أبوها، نهاها النبي صلى الله عليه وآله. كيف أن الله غفر لها ولأبيها بطاعتها لزوجها؟ هذا شيء عظيم، هذه التربية. أي نعم الله يريدنا نطيعه، لكن الله خلانا سلسلة مراجع حتى يربينا حتى يهذبنا. احنا اتصالنا بالله مو مباشر، خلانا نبي ثم أئمة ثم علماء ثم والدين، زوج للزوجة، مولى للعبد، مولى للأمة. إذا إخواني أخواتي القضية، نعم لو أمرني أي إنسان بمعصية الله، هنا تجري قاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك اسمعوا ماذا يقول القرآن الكريم حول الوالدين. يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما، هذا في سورة الإسراء، وإن جاهداك على أن تشرك لي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا قالوا لك أعصي الله لطيح. إذا إحنا طاعتنا للنبي، طاعتنا للإمام، طاعتنا للعلماء، أولا باعتبار أن الله أمر بها، ثانيا باعتبار أنها تدخل تحت طاعة الله تبارك وتعالى، وبواقعها وحقيقتها هي طاعة الله. وإن كان ظاهرها أنني امتثلت أمر الأب أو أمر العالم أو أمر الزوج أو أمر الإمام أو أمر النبي، لكن في واقعها وحقيقتها، يعني ظاهرها شكل لكن واقعها وحقيقتها هو شنو؟ شكل آخر، وهي أنها طاعة لله سبحانه وتعالى. هذا الكلام انتهينا من عنده. خلينا نعبر إلى الإشكال الثالث. هذا الإشكال مهم جدا، وهو بالواقع إشكالية وليس إشكال. هذا الإشكال أو الإشكالية إخواني يتمثل بوجود خطر يهدد المسلمين جميعا، وقد يكون موجودا بين أظهرهم ولا يشعرون به، ألا وهو خطر الرياء. الرياء شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك، ويا له من شرك. الروايات الموجودة بين أيدينا عندما تتحدث عن الرياء صراحة روايات مهولة، مخيفة جدا، مخيفة جدا. يعني أنا لو أذكر مثلا بعض هذه الروايات، مثلا على سبيل الفرض، هذه رواية موجودة عند العامة وعندنا أيضا، مثلا في تفسير الفخر الرازي من كتب العامة، وفي كتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي أعلى الله مقامه، وهو من علمائنا الأجلاء، عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء. في رواية: الرياء في أمتي، الرياء في أمتي، أو الشرك في أمتي. الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على المسح الأسود. تخيلوا بالله نملة سوداء وفي ليلة ظلماء، ظلام دامس، وتمشي هذه النملة دبيبها مشيها وين؟ على مسح أسود. المسح إخواني أخواتي بارك الله فيكم هو عبارة عن فراش مأخوذ من شعر الماعز، الماعز الأسود، من الشعر مالته يسوون فراش بساط مثلا ويقعدون عليه، هسه منسوج أو من نفس الجلد مأخوذ، المهم هو هذا المسح. زين، هنا الشعر أسود اللي دا تمشي بداخله، زين، والليل أظلم والنملة سوداء، تتصورون بسهولة واحد يشعر بيها؟ يعني تقدر تتحسس وتسمع صوت مشيها، وقع مشيها، تقدر تسمع وقع مشيها؟ ما تقدر. يقول الرياء هكذا فيكم موجود. الرياء موجود في الأمة بهذا الشكل الخفي، يعني مو أنه غير ممكن، يعني مو يريد يقول أخفى بمعنى يعني يكاد لا يكون موجودين إلى هالدرجة، لا يريد يقول موجود إلى درجة أنه يخفى على أشدكم نظرا وملاحظة ودقة. خفي خفي جدا. هذا حديث. حديث آخر عن الصادق عليه السلام، عن أبيه الباقر عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، والحديث طويل جدا، آخذ من عنده موضع الشاهد. الحديث وارد في وسائل الشيعة، يقول يعني عن النبي، ها ينقل الحديث عن آبائه عن النبي، يقول صلى الله عليه وآله: فاتقوا الله في الرياء، فإنه الشرك بالله، إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك وبطل أجرك، أو بطل أجرك، فلا خلاص لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له. عجيب عجيب، خطير هذا الحديث جدا. أربع أسماء: كافر، يسب الله، غادر، فاجر، خاسر، هينات، بس كافر؟ يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر. إذن كفر أكو، غدر خيانة يعني مع الله أكو، زين، فجور، فاجر يعتبر فاجر، بعد خاسر، لأنه شكو أكثر من أن يخسر الإنسان ربه، شكو أكثر من هذا إخواني أخواتي، أكثر من خسارة الإنسان لربه شنو بعد أكبر؟ أكثر من خسارته لرضا الله، سعيف رضا الله، عيف خسارة الله، أكثر من خسارة الإنسان لنفسه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، وذلك هو الخسران المبين. أو نص الآية: فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا في الآية 15 من سورة الزمر، يتحدث عن جانب العبادة. القرآن يتحدث بهذه الآية، شوفوا: فاعبدوا ما شئتم من دونه. الرياء عبادة لغير الله، عبادة لغير الله. إنسان يعبد حتى الناس تشوفه وتقول عنه: والله فلان خوش يصلي، يرتب ركوعه، يرتب سجوده، نستجير بالله. لا نزكي أنفسنا إخواني أخواتي، بارك الله فيكم. يعني بسهولة أنا أقدر أقول الحمد لله، الله مزكيني ومنزهني من هذا. إحنا علينا بالواقعيات، منا شغل بلقلقة اللسان. بارك الله فيكم، أجلكم الله وأجارنا الله وإياكم. الواقع هالشكل يقول أن الرياء خفي، يعني حتى لو أنت ما كان قصدك، ما تدري بلحظة من اللحظات قد يصاب الإنسان بهذا البلاء العجيب الغريب. نستجير بالله، نعوذ بالله تبارك وتعالى. شيء غريب يعني، بصراحة خطير خطير. إنسان يخسر نفسه، يخسر أهله بالجنة هو بالنار مثلا، استجير بالله، كارثة. لا، التفتوا إلى ما هو أشد من ذلك. العلماء مثلا، الشهيد الثاني صاحب شرح اللمعة الدمشقية، اللي عنده شرح على اللمعة الدمشقية اسمه الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. الشهيد الثاني في رسائله، أكو كتاب اسمه رسائل الشهيد الثاني، في رسائله يذكر أن الرياء الشرك الخفي، النبي سماه شرك، الشرك، فاتقوا الله في الرياء، في الرياء، فإنه الشرك بالله، شرك شرك. والقرآن ماذا يقول؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشهيد الثاني يقول: هذا الشرك، هذا الرياء، له صورتان. الصورة الأولى أن يكون ابتداء فيبطل العمل أصلا، يعني هو أصلا الإنسان إجا للسجادة يصلي حتى الناس تشوفه، حتى الناس تقول عنه مصلي. قصده من البداية الرياء. هذا واضح أنه شنو؟ أنه باطل، لأنه من البداية هو ما عنده نية قربة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول من هذا القسم، من هذا القسم أن يبدأ الإنسان مخلصا لله، لكن أثناء العمل شنو؟ يوسوس له الشيطان فيظهر بأنه يرائي. هسه منتصف العمل، آخر ركعة من العمل، آخر سجدة من العمل، خلي أطول بالسجود حتى يقولون خوش يصلي، دمر الصلاة كلها، دمر الصلاة كلها. مثلا يقول أنه هذا الرياء هم درجات، يعني درجات. مثلا أن يوسوس له الشيطان بأنه هنالك من يقتدي به، يعني مثلا أنا واقف كمعمم ونستجير بالله، أعوذ بالله، أسأل الله أن يطهرنا من هذا الشيء بحرمة الزهراء عليه السلام، نعوذ بالله منه، ما عندنا ملاذ إلا الله وأهل البيت. أنا واقف مثلا على سجادتي أصلي، جماعة شافوني إجوا يصلون وراي جماعة، أم الشيطان وسوس لي قال لي اضبط صلاتك، مو هذول الجماعة ناس قاموا يصلون وراك، رتبها شوية زين، طول لهم بالسجود، طول لهم بالركوع، شوية قراءتك خليها، صوتك شوية حسنه. يقول هذا هم شرك، هذا يقول هذا شرك أيضا. عجيب والله، زين عجيب يعني. هذا على كل حال هذا النحو الأول من الرياء، الرياء الابتدائي اللي هو إما ابتداء من قبل أن يبدأ بالعمل أو شنو، أو بعد ما يدخل بالعمل. المهم يعني من انتهاء العمل هو أصلا باطل، يعني من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلم على عمل باطل، انتهى العمل. تعالوا إلى ما هو أخطر من ذلك، قضية مو هنا وانتهت، قضية مو هنا وانتهت. الأخطر من هذا إخواني أخواتي بارك الله فيكم أن الإنسان يؤدي العمل خالصا لوجه الله، ثم بعد ذلك يرائي فيه. شلون يرى؟ هو كمل العمل، انتهى، تم. اسمعوا هذا الحديث العجيب، هذا الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام في الكافي. يقول عليه السلام: الإبقاء على العمل أشد من العمل نفسه، أشد من العمل، يعني أصعب من العمل نفسه. الحفاظ، هيك يريد يقول، الحفاظ على الصلاة أصعب من الحفاظ على الصلاة بوقتها. مثلا أنا صليت كملت، يقول خلصت؟ أقول له إيه. يقول لي ما رأيت؟ أقول له لا ما رأيت. يقول أي صعبة، صعبة أنه الإنسان ما يراقب صلاته. جيد، أحسن، بس دير بالك ترى إجاك ما هو أخطر، هاي اللي انتهت هينة، انظروا إلى الأخطر. ما هو الأخطر؟ قال: الإبقاء على العمل أشد من العمل. قال لبعض الجلاس اللي يما، قال: وما الإبقاء على العمل؟ شنو يعني الإبقاء على العمل؟ هاي شو جديدة ما سامعيها سيدي. قال: يصل الرجل بصلة، واحد يروح يودي لفرد مسواق الجماعة محتاجين مثلا فقراء، وينفق نفقة لله وحده لا شريك له، خالصة يعني لوجه الله، فتكتب له سرا، تنكتب فلان ابن فلان تصدق صدقة سرا، سجلوها إلى هذا المسكين، خلي تفيده يوم القيامة، صدقة السر تطفئ غضب الجبار. عجيب. فهذا ضمها إليه، ادخروها له ملائكتي، كتبوها الملائكة صدقة سر لزيد بن عمرو، انتهت. قال: ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية. يعني يجيني يقول لي: والله خطية فلان، قال فلان ما عدهم، البارحة بالليل دزيت لهم فلان شي فلان شي فلان شي، ويقوم يعدد لي تمن وما أدري شنو، عدس وحمص شاي وش. يقول: فتمحى من السر، يعني فتمحى
فتكتب له علانية، صارت صدقة علنية. الصدقة العلنية ثوابها مو مثل الصدقة السرية. بلي. قال ثم يذكرها مرة ثانية. هسه هو اليوم حكالي، باكر هم راح قعد يم فلان هم حكالي، والله أنا هيك سويت وذولا خطية كاسرين خاطري ما أعرف شنو. قال فتمحى وتكتب له رياء. شوفوا من السر إلى العلانية إلى الرياء. فتمحى يعني علانية وتكتب له رياء. محافظة الإنسان على أعماله أشد صعوبة من نفس العمل. إش قد بينا ناس الآن تحكي البارحة هيك سويت، اليوم هيك انطيت، البارحة هيك، إش قد بالله. كلنا نتكلم بأعمالنا، كلنا نتكلم بأعمالنا، وهذه خطورة. انظروا ماذا يقول. سواء واحد يقول لي هذا الحديث حديث الإمام إلى فرد جذر بالقرآن الكريم، أقول إيه موجود، بس إحنا مشكلتنا لا نتدبر القرآن. اسمعوا ماذا يقول القرآن الكريم في سورة البقرة. يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية ذكرت ثلاث أوجه لبطلان العمل. الوجه الأول شنو؟ الرياء. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، لا تبطلوا صدقاتكم مثل ما يبطلها المرائي. زين، بيش يصير بطلان الصدقة بعد الرياء؟ المن والأذى. المن شنو؟ المن هو هذا، أن أنا أنطل الواحد وأظهر المن عليه. بارحة وديت لفلان هالشكل، دزيت له لفلان هالشكل، إيه شو سوي والله بعد، يعني واحد يدور وجه الله عز وجل، دولة خطية مساكين منو إلهم، وإحنا الله رازقنا ليش ما ننطل غيرنا. شوفوا منية، منية متفضل، ها يريد يظهر فضله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن وبعد والأذى. واحد ينطي ويقول له هاك لا هناك، إش كثركم إش الله بلا نبيكم. كل ساعة جاي واحد لله يا محسنين، إش قد أكو ناس عندنا يأذي السائلين، يعني المقادية بتعبير، إش قد هواي. يقول أنت أبطلت عملك. إذا الرياء يبطل العمل، والأذى يبطل العمل، والمن اللي هو شنو بعد العمل. واحد ينطوي من، يقول له فلاني من بعطيته، يمن بعطائه، من يمن بعطائه يبطل عمله، يبطل عمله مع أنه لم يرائي وإنما من، من يعني أظهر الفضل منه على غيره. هسه سواء حتى قدامهم أحيانا ماكو واحد موجود، أنا أنطل الفقير وأقول له هاك، خاف تقول فلان مو زين وياي، خاف تقول شيخ فاروق مو زين، شوف أنا شلون زين وياك، شوف ولو أنت ما تستاهل لكن مع ذلك هاك. منية، احنا نسميها منية بالعام، منية. يقول بطل عملك، بطل. نسأل الله العافية. هذا أقدر أقول هذا تمام الكلام إخواني أخواتي بارك الله فيكم في مسألة التوحيد في العبادة أو التوحيد في الطاعة أو توحيد الطاعة أو التوحيد الإطاعي كما يسمى. هذه أربعة أسماء تقريبا لهذا النوع من أنواع التوحيد. تتمة الكلام في بقية أقسام التوحيد العملي تأتي تباعا في الدروس القادمة. أكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.